بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، القرآن كتاب رب الأرباب ومسبب الأسباب جل جلاله. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، أنزله الله عز وجل على خاتم الأنبياء والرسل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أنزله الله ليكون الكتاب الخاتم المهيمن على جميع الكتب التي سبقته. فلذلك وصفه الله عز وجل بتلك الأوصاف العظيمة، فوصفه بأنه نور، وأنه هدى، وأنه فرقان، وأخبر الجليل سبحانه وتعالى بأنه أتم فيه الدين، فما يحتاجه الناس في صلاح أمرهم وشأنهم في هذه الدنيا وفي آخرتهم، فالله عز وجل أتمه وأكمله في هذا الكتاب العظيم. فالله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل أكمل هذا الدين وأتمه، وضمن ذلك هذا القرآن العظيم، وأعلن ذلك في أعظم موقف وأشرف موطن في هذه المشاعر المقدسة، وفي كذلك أشرف زمن، وهو في الشهر الحرام وفي درته أيام الحج يوم عرفة. ففي ذلك اليوم أعلن الله عز وجل هذا الكمال والتمام. ولذلك هذه الآية الكريمة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، ولم يبق بعدها عليه الصلاة والسلام سوى 81 ليلة ثم توفاه الله عز وجل، تضمنت هذه الآية الكريمة في سورة المائدة 3 حقائق كبرى عظيمة لا بد من وعيها ولا بد من استحضارها على الدوام. فتضمنت أولاً أن الله عز وجل أخبر في هذه الآية أنه أتم هذا الدين فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء، اليوم أكملت. فإذا هذا إعلام بأن الله أتم هذا الدين فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء. الأمر الثاني أن الله عز وجل أتم هذا الدين فلا يحتاج أن ينقص منه شيء، إذن هو لا يحتاج إلى زيادة شيء فيه لأنه كامل، ولا يحتاج أن ينقص منه شيء لأن الناس لا يحتاجوه. ثم الثالث أن الله عز وجل رضيه فلا يسخطه أبداً إلى يوم القيامة، فلا يسخطه أبداً إلى يوم القيامة. فهذه 3 حقائق عظيمة لا بد أن نتعامل مع هذا الدين بموجب هذه الحقائق الثلاثة. فالدين كامل تام لا يحتاج أن يزيد أحد فيه، والدين أيضا كل ما فيه فالناس يحتاجون إليه، فلا نحتاج أن ننقص منه شيء فنقول هذا لا نحتاجه، أو أن الأمر قد انتهى بهذا العمل، ثم أن الله أعلن رضاه فلا يسخطه إلى يوم القيامة، لأنه لا نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كتاب بعد القرآن، ولا كتاب بعد القرآن. ومن هنا فإن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، فكان أول ما يتحقق هذا الحفظ بأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا القرآن، فإن القرآن لا يناله التحريف كما نال التحريف عدداً من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى كلف تلك الأمم بحفظ تلك الكتب فلم توفي ولم تطق ذلك، لم توفي بهذا الأمر، بل خالفت أمر الحفظ فبدلت وحرفت وغيرت، كما ذكر الله في القرآن عن بني إسرائيل. أما هذا القرآن فالله سبحانه وتعالى أمر هذه الأمة فحفظت هذا القرآن حفظ صدر، وحفظته حفظ سطر، فبقي هذا القرآن محفوظ، ومع ذلك وهذه الأمة الأمة الحمادة وهي الحمادون أوفى الأمم، ومع ذلك فالله عز وجل تكفل أيضا بحفظ هذا القرآن، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلذلك ليس على ظهر الأرض وحي من السماء باق على صورته التي نزل عليها سوى هذا القرآن، فهو الوحي الوحيد الباقي على صورته التي نزل فيها من السماء على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو باق على تلك الحالة بدون تحريف ولا تغيير. فهذا كتاب الله عز وجل، وهذا وصف الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب بأنه نور وأنه روح وأنه هدى وأنه فرقان. فلذلك لن يستطيع الإنسان أن يضمن لنفسه عدم الضلال في هذه الدنيا، ولن يستطيع الإنسان أن يضمن لنفسه عدم الشقاء في الأخرى، ولن يضمن الإنسان لنفسه عدم الخوف في هذه الدنيا، ولن يضمن لنفسه عدم الحزن في الأخرى حتى يتبع هذا الهدى الذي هو القرآن. وهذا ما أخبر الله عز وجل عنه في القرآن وجعله ضمانة معلنة للناس، فقال الله عز وجل في القرآن: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه ضمانة رب العالمين، فالله ضامن والله كفيل لمن اتبع هذا الهدى ألا يكون في ميزان الله عز وجل ضالاً، ولا يكون في ميزان الله عز وجل شقياً. وقال الله عز وجل في البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا هذه هي ضمانة رب العالمين أعلنها للناس، والله عز وجل أصدق القائلين، والله عز وجل أوفى الأوفياء، فلا أحد أصدق من الله قيلا، ولا أحد أوفى بعهده من الله. فهذه ضمانته المعلنة للناس بأن من اتبع هذا الهدى فهو داخل في هذه الضمانة، ومفهوم هذه هذا منطوقها، مفهومها وهو الشيء المقابل، المفهوم وهو أن من فارق هذا الهدى فهو واقع في الضلال لا محالة. فكل من ترك هدى القرآن وكل من لم يهتدي بالقرآن فلا بد أنه يكون من الضالين، ولا بد أن يكون يوم القيامة من الأشقياء، لأن الله ضمن عدم الضلال وعدم الشقاء لمن؟ لفئة واحدة هي من اتبعت هدى الله. فمن لم يتبع هدى الله إذن لن تتحقق له الضمانة، ويكون فيما قابل تلك الأمور، فمقابل فالله عز وجل قال فمن اتبع هداي فلا يضل. إذن من لم يتبع هدى الله فهو الضال. قال ولا يشقى، إذن من لم يتبع هدى الله فهو الشقي. وقال فمن تبع هداي فلا خوف عليه، إذن من لم يتبع هدى الله هو الخائف وكذلك هو الحزين. فلذلك لا بد أن نقيس الأمور بهذا الميزان الرباني. وكما قلنا دائما القرآن كتاب جاءنا من عند الحق، فالله هو الحق المبين، وأن الحقائق إنما تؤخذ من الكتاب الحق الذي جاءنا من عند الحق. فكل شيء أخبر الله عز وجل عنه في القرآن فلا بد أن نؤمن ونتعامل معه على أنه حقيقة من الحقائق، وهو حقيقة ربانية لا تقبل ولا يعاملها الإنسان بالشك ولا بالظن ولا بالوهم، بل لا يتعامل معها إلا بالإيمان واليقين، لأن هذا الكتاب من عند الحق والله لا يقول إلا الحق جل جلاله. فلذلك نتعامل على أن هذا الكتاب هو مصدر الحقائق، وأن كل شيء مهما اجتمع عليه الناس لا يصل إلى درجة الحقيقة حتى يجد مستنده في ذلك موجود في كتاب الله عز وجل. فإذا وجد ذلك فهنا ويصبح الأصل، لأن الله أخبر عن ذلك. فإذا هذه أمور يتعامل الإنسان المؤمن بمقتضاها وهو يقرأ هذا القرآن. وهذا القرآن قلنا أن الله عز وجل أنزله لهذا الإنسان، فالإنسان هو مقصود هذا الكتاب، ولأجله أنزل الله عز وجل هذا القرآن، واختصه الله بالقرآن لأن الإنسان مخلوق مكرم، فالله عز وجل كرم أصله وأخبر عن تكريم الفرع، كرم أصله وهو آدم عليه السلام كما أخبر الله في القرآن، فكرم الأصل حين أخبرنا الله عز وجل أنه خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى، وأنه نفخ فيه من روحه، وأنه سبحانه وتعالى علمه الأسماء كلها، وأن الله سبحانه أسجد له الملائكة، وأن الله سبحانه أسكنه جنته، وأن الله سبحانه عندما عصى آدم وزوجه فإن الله تاب عليه وهدى، وأن الله عز وجل جعله في الأرض خليفة، وأن الله عز وجل اختصه فأنزل عليه هدى. فهذا تكريم الأصل وهو آدم عليه السلام، ثم تكريم الفرع في قول ربنا عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، فكرم الفرع، فكان من التكريم للفرع أنه أوكل إليه ما أوكله للأصل وهو أن يكون في الأرض خليفة. ومن التكريم أن الله عز وجل أنزل هذه الكتب والمقصود بها هو هذا الإنسان، وهذا من أعظم التكريم، وأن الله سبحانه وتعالى جعل في صفوة البشر هذه الرسالة، فهذا من التكريم. ثم من التكريم أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون مسخرا لابن آدم، وخلقه على نظام يتفق مع حاجة ابن آدم، هذا الكون على اتساعه على سعته على عظم ما فيه من الخزائن، فإنما ذلك كله لهذا الإنسان، وهذا من التكريم. لذلك إذا انتهت حياة الإنسان على ظهر الأرض ماذا يكون في هذا الكون الفسيح هل يبقى؟ يدمر. لماذا يدمر؟ لأنه خلق لأجلك. فإذا انتهت حياة الإنسان فلذلك لا ينتفع منه بقية المخلوقات فيدمر هذا الكون كله. فهو يدل على مدى التكريم الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. فالإنسان إذن هو مقصود هذه الكتب، الإنسان هو المقصود من هذه الرسالات. ولذلك الإنسان حقيقة لو أعمل عقله، لو أعمل عقله السليم وتفكر في ذلك، هل الإنسان إذا نظر أن الله رب الكون جل جلاله، الله الكبير المتعال، الله العظيم جل جلاله، عندما ينزل هذا الكتاب وهو كلامه جل جلاله، من هذا الذي يتسلى ويتلهى بغيره؟ ومن هذا الذي يشتغل بسوى القرآن وينظر إلى نفسه على أنه مدرك لمصلحة نفسه وأنه يريد الشرف لنفسه؟ لا يفعل ذلك إلا من لا عقل له، من لا عقل له. ولذلك من أعرض عن هذا الطريق فهو في عمى، يتجلى له الأمر يوم القيامة فيعترف بماذا؟ يعترف بأنه لا عقل له. وذاك التبجح الذي كان منه في الدنيا والمدح الذي الكاذب الذي يدعيه لنفسه يتجلى في ذلك اليوم العظيم. فماذا يقول أهل الكفر يوم القيامة؟ أخبر الله عن قولهم فقال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا أنهم لم يكونوا من العقلاء، إذ لو كانوا من العقلاء لاستمعوا إلى وحي الرب جل جلاله وانقادوا لوحي الله سبحانه وتعالى. ولكن لما أعرضوا عن وحي الله ولم يسمعوا سماع اعتبار، ولم يسمعوا ولم يصغوا إصغاء قبول، فلذلك اعترفوا يوم القيامة بأنهم لا عقول لهم، لا عقول لهم. فهذا شأن المؤمن مع القرآن. فنذكر ونظل نذكر، إذا استوعب الإنسان هذا الأمر فيدرك أن المطلوب أن تكون هناك علاقة وثيقة وحبل لا ينفصم ولا ينقطع بين قلبك وبين القرآن، بين بصرك وبين القرآن، بين سمعك وبين القرآن. وأن أكبر شيء تخافه أن تلقى الله وتدخل في شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه التي قال كما ذكر الله في القرآن: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تخشى وتخاف وتهاب أن تلقى الله فتكون من هذه الفئة التي هجرت كتاب الله عز وجل. فلذلك هنا يأتي السؤال الجاد وليس السؤال العابر الطارئ، يأتي السؤال الصادر عن وعي، الصادر عن عزم وعن إرادة جادة أن يتخذ الإنسان لنفسه طريقا صحيحا مع القرآن، وأن يعقد عقدا لا ينفصم إلى الممات مع القرآن. فيسأل السؤال: كيف تتحقق هذه العلاقة بالقرآن؟ فقلنا ونقول دونك أربعة أمور: الأول اقرأ القرآن، واسمع القرآن، وأسمع القرآن. ثلاثة أمور في الأمر الأول: اقرأ القرآن. أول أمر نزل من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. ثم اسمع، لا تحرك به لسانك لتعجل به، اسمع ما يتلى عليك. فإذا سمعت قارئ يقرأ فأصغي للقرآن واستمع للقرآن بوعي، اسمع القرآن. والثالث أسمع القرآن. مقصد، المقصد الأول من غايات الرسالة هو هذا الأمر. قال الله في القرآن: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. يتلو، يسمع الناس القرآن، بل حتى الكافر. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وكان صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن ويحب أن يسمع القرآن. قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. إذن هذا الأمر الأول، فلا تتحقق صلة بينك وبين القرآن إذا كنت لا تقرأ. لا تتحقق صلة بينك وبين القرآن إذا كنت لا تسمع القرآن. لا تتحقق صلة بينك وبين القرآن إذا كنت لا تسمع غيرك القرآن. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني: إذا كنت تقرأ وتسمع وتسمع، فالمطلوب ليس فقط تحرك اللسان أو السماع بالأذن، لا بد أن يأتي إعمال الأصل الثالث في التعلم، لأن الله بين لنا وسائل التعلم التي يتعلم بها الإنسان. فقال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهذه وسائل التعلم، ولو كانت هناك وسيلة أخرى يتعلم بها الإنسان لذكرها الله عز وجل. هذه أدوات التعلم. فبعد القراءة والسماع، طبعا لذلك القراءة الإنسان يتكلم، ومطلوب أن يرفع صوته بقدر ماذا؟ بقدر ما تسمع أذنه، أداة التعلم. ولذلك لا يقرأ الإنسان في صدره دون أن يتلفظ بلسانه حتى تسمع أذنه. فالأمر الثاني هو أن تتدبر هذا القرآن، الفهم والتدبر. بعد القراءة والسماع والإسماع، الفهم والتدبر، وهو الأمر الأعظم في تحقيق هذه الصلة، والمعقد الرئيس لهذا الرابط الوثيق بين قلبك وبين القرآن، أنك تتدبر فيما تقرأ أو تسمع أو تسمع. والله عز وجل أمر به في كتابه وعاتب عليه، فقال معاتبا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والدليل على أن القلب الذي هو في الذي هو مقر العقل، هذه أداة التعقل وهذه أداة التدبر. فلذلك قال: أم على قلوب أقفالها، مقفلة فلا تعمل هذه العقول التي تسكنها في التدبر لهذه الآيات، آيات القرآن. وقال الله عز وجل مبينا الغاية التي لأجلها أنزل القرآن، قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذن هذا الأمر الثاني، التدبر. الأمر الثالث: إذا قرأت ثم تدبرت وفهمت ما هو المطلوب؟ المطلوب أن تؤمن وتتيقن بما جاء في القرآن، الإيمان واليقين. علم فينشأ عن ذلك إيمان ويقين في أعماق قلبك، وهنا تؤسس العقائد وتؤسس الحقائق في هذا القلب، ثم بعد ذلك هذا القلب إذا صلح بهذه الحقائق وهذه اليقينيات فبعد ذلك هو يطرق على النفس ساعيا إلى ماذا؟ إلى تزكيتها بهذه الحقائق الربانية، لأن العقل والأصل في خلقته السلامة، والنفس والأصل في خلقتها الانحراف. فلذلك لما كان الإنسان مخلوقا لحكمة الابتلاء فلذلك هذا أول صراع في داخل صدرك بين النفس الأمارة بالسوء وبين العقل الذي هو محل لهذه الفطرة السوية، وخاصة عندما يكمل بهذا الوحي المتضمن للشرعة المستقيمة، فهنا يسعى لإصلاح هذه النفس، وصلاح هذه النفس هو ماذا؟ هو تزكيتها. فالعقل بذلك الوعي يكون سليما، والنفس بذلك الإصلاح تكون زكية. فلذلك وصف العقل في القرآن بالسلامة حال قبوله لهذا الأمر، فقال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمطلوب أن تصل إلى قلب سليم، هذا مع قلبك حيث مقر العقل، ومع نفسك المطلوب التزكية. ما دليل ذلك؟ تلك الآيات المباركات في صدر سورة الشمس التي ابتدأت بإحدى عشر قسم، ما تكرر في القرآن كله أن الله جمع إحدى عشر قسم في مكان واحد إلا مرة واحدة في صدر سورة الشمس وضحاها. جواب القسم ما هو؟ قد أفلح من زكاها، أي من زكى نفسه، وقد خاب من دساها. فالنفس تزكى والقلب تسعى إلى سلامته. فلذلك هذا العقل السليم والقلب السليم، إذن ما هو المطلوب؟ أنه يتعامل مع ذلك الأمر الذي تدبر فيه وأدرك مراد الله عز وجل منه، فيتعامل معه بالإيمان واليقين، فيكون هذا هو الأمر الثالث لربط العلاقة الصحيحة فيما بينك وبين القرآن. أما الأمر الرابع فوصلت إلى الثمرة الأخيرة التي تظهر والتي تراها ويراها الناس، والتي تمثل بعد ذلك الحجة على خلق الله، وهي ماذا؟ وهي قضية الانقياد والعمل. فعندما يكون شأن المؤمن كما أمره الله: وافعلوا الخير. من أين نأخذ الخير؟ من الذي يبين لنا أن هذا خير وأن هذا شر؟ ليس إلا وحي ربنا جل جلاله. فإذا فعل الإنسان الخير وظهر هذا الخير فهنا قامت الحجة على الخلائق بوجود من يفعل هذا الخير. فإذا هذه أمور أربعة بها تنعقد الصلة بينك وبين كتاب ربك عز وجل. ثم هذا الكتاب الله عز وجل قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، بمعنى ليس هناك شيء يحتاجه الناس لأمر دنياهم حتى تصلح، ولأمر آخرتهم حتى تصلح، إلا والله عز وجل قد بينه في كتابه، لأنه قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل شيء، ولأن الله أكمله لا يمكن أن الله عز وجل يقول اليوم أكملت، ونقول أن هناك شيء نحتاجه ليس موجود في وحي الله وليس موجود في كتاب الله. فإذن فالله عز وجل في هذا الكتاب ما من شيء يحقق لنا الصلاح إلا وقد بينه، وما من شيء فيه الفساد إلا وبينه، لتعمل بما هو صالح فيصلحك، وتترك ما هو شر حتى لا تفسد وتتلف. ورأينا كيف أن هذا القرآن العظيم يخاطب الإنسان في كل أحواله ويبين له كيف يتعامل. فهذا الكتاب من لطيف خبير، والناس أصحاب العقول السليمة يقبلون أنهم عند الحاجة يلجؤون إلى من هو موصوف بالخبرة والعلم. وهل أحد أعلم من الله؟ لذلك الله عز وجل يعاتب هؤلاء المعرضين، يقول أأنتم أعلم أم الله؟ فكل من يعرض اتلو عليه هذه الآية كلام رب الأرباب، أأنتم أعلم أم الله؟ وقول الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الذي خلق الإنسان ما يعرف صلاحه وكيف يصلح، والمخلوق هو الذي يعلم. هل العقل السليم يقبل ذلك؟ فلذلك ما من ميدان يتحرك فيه الإنسان إلا ونجد في كتاب العليم الخبير جوابا وبيانا، والبيان ماذا؟ البيان شافي. ولذلك رأينا في ونحن نقف مع هذه السورة العظيمة سورة البقرة كيف في المقطع الأخير والقرآن يعرض في آيات عظيمة، وكل ما في القرآن عظيم، يعرض صورة هذا الإنسان عندما يتعامل مع من؟ مع أقرب الناس منه، مع من جعله الله سبحانه وتعالى له حرثا، وجعله الله سبحانه وتعالى له سكنا، وجعله الله عز وجل بينه وبينه مودة وهي زوجه. ولكن في أي موطن؟ ليس في مرحلة الإقبال، بل عندما ينشأ الخلاف ويكون الأمر في حالة الإدبار، عندما يكون حال الطلاق، يأتي القرآن ليبين للمؤمن ولأهل الإيمان ويحذر أنتم الصفوة، وأنتم من أراد الله أن تكونوا محل الأسوة والقدوة، وبكم تقام على الناس الحجة، فلا تكونون سبباً في صرف الناس عن دين الله، ولا تكونوا سبباً في أن ينتقص الناس كتاب الله ووحي الله، ولا تكونوا سبباً أن يزهد الناس في هذا الدين. فيحمل هذا المسلم هذه الأمانة، وأنه في موطن النزاع والخلاف الحذر ثم الحذر، أن تقودك يا أيها المسلم النفس الغضبية الشهوانية فتتحكم فيك فتهلك وتهلك، فتضل وتضل. فيأتي ذلك التوجيه لكي يظهر ذلك الإنسان المؤمن في وقت غضبه، وأنه ذلك الإنسان الذي قد ملك قياده لربه. أليس هو قد باع؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فإذا كان هو صادق في بيعه فلا يفعل في هذا الأمر إلا بما يرضي من اشترى، لا يفعل غير ذلك. فلذلك رأينا كيف تلك الآيات التي سبقت وبينت لنا ذاك العلو والرقي في أسلوب الحياة والتواصل، وكيف أن الانفصال بين زوجين لا يعني قطيعة تؤدي إلى أن تجتث كل تلك العلاقات ولا إلى فساد يعم فيدخل الصغير والكبير، وأول من يكون في تلك التضحية الأطفال، وإنما وإن كان هناك انفصال لكن هناك عروق مودة ستبقى، وصلة ستبقى، وإحسان سيبقى، وشهامة ستبقى، ورجولة ستبقى، وعطاء سيبقى، ومعروف وإنفاق، كل ذلك شيء سيبقى ليبقى هذا المجتمع المؤمن في هذه الصورة العالية النقية. تفاصيل ذلك مرت معنا في شهور، ونحن نقف مع تلك الآيات، ثم عندما يختم ذلك الأمر تأتي تلك الآيات التي كما قلت البيان الشافي: كذلك يبين الله لكم آياته. بيان كهذا البيان، وهذا شأنه في كل قضية يعرضها القرآن ويفصل فيها القرآن، نجد أنها تختم بهذا الإخبار الرباني العظيم: كذلك يبين الله لكم آياته، أي كمثل هذا البيان الشافي الواضح ظاهر الحجة. فهذا شأنه سبحانه وتعالى في البيان. ثم بعد أن ذكر تلك العلاقة وانتهى انتقل إلى علاقة أخرى، وهي العلاقة بين المسلم وغير المسلم، وتلك العلاقة والأصل العلاقة علاقة دعوة، علاقة سعي في الإصلاح، علاقة بيان، علاقة إقامة حجة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين والكفار 13 عاماً، ثم يتبعها عام وبضعة أشهر بعد الهجرة، أي قرابة 15 عاماً ولم يرفع فيه سلاح ولم يرفع فيه سيف، وكل ذلك منصب نحو ماذا؟ وجاهدهم به، أي بالقرآن بالكلمة بالبيان بالدعوة، هذا كان شأنه 15 عام، والجهد كله منصب إلى ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بالترغيب والتحذير في كل وقت وفي كل حين، صبر على الأذى وتحمل على البلاء، وأصحابه وكانوا رجالا شجعانا يطلبون منه أن يأذن لهم، ولكنه يتبع أمر ربه عز وجل، فالله أمرهم أن يكفوا أيديهم، ليس إلا الكلمة الطيبة، ليس إلا الدعوة، بل وينضم مع ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يشرح صدورهم للإيمان. من الذين آذوا؟ الذين آذوا، الذين فعلوا ما فعلوا، ضربوه حتى سال الدم من وجهه، وضعوا فرث الناقة على ظهره وهو ساجد عند بيت ربه، طعنوا في عرضه فقالوا كاهن، وقالوا ساحر، وقالوا مجنون، ثم بعد ذلك كله آذوه حتى في طعامه، فكان بعض جيرانه يضعون العذرة إذا خرج من بيتي، يضعون أكرمكم الله العذرة في طعامه صلى الله عليه وسلم، فإذا رجع وجد ذلك فقال: يا بني عبد المطلب، أي جوار هذا؟ ومع ذلك صبر، وإذا جن الليل خرج من بيته وجاء عند بيت ربه وصلى، ثم دعا ربه وعينه تدمع، ماذا يقول؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. 15 عام من مدة دعوته، وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الأصل، أن العلاقة علاقة دعوة وسعي في الإصلاح وإرجاع للناس، وأن هناك خصما عنيدا هو إبليس، قد استحوذ على هؤلاء البشر. وشأن الأنبياء والرسل ومن تبعهم أن يجتهدوا في استنقاذ بني جلدتهم، أبناء عمومتهم نسبا، مما هم عليه من الكفر وما استحوذ عليهم إبليس، ليعيدوهم إلى حياض الحق. فلذلك هذا أصل عظيم في التعامل. ثم يكون هناك أيضا تعامل بحسب وفق أحكامه الشرعية، وهو أمر القتال الذي سماه الله عز وجل جهادا في سبيله، جهادا في سبيله سبحانه وتعالى، وله ضوابطه وأحكامه. والمقطع الذي بين أيدينا من هذه الآيات هو يتحدث عن هذه العلاقة، ولكن هنا لأن سورة البقرة من أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، فأمر الجهاد في بداياته، فلذلك الحاجة هنا لماذا؟ الحاجة هنا إلى تهيئة نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحكم، وتهيئتهم لقبوله، وأنهم يتعاملون مع هذا الحكم بحقه. لماذا؟ لأن المؤونة والتبع من وراء هذا الحكم عظيمة، ليست القضية مجرد جهد وقتي يبذله الإنسان في صلاة أو صيام، وليس أنه يجود بشيء من المال، ولكنه الآن على استعداد أن يجود بأغلى ما عنده وهي روحه، من أجل الله ومن أجل دين الله. والإنسان مفطور على حب الحياة، فهي غريزة. وننظر إلى حكمة الحكيم العليم وندرك هنا أمرا عظيما، ليست قضية البلاغ هي مجرد إقامة الحجة، فهذا أمر هين، لكن القضية كيف يقبل الناس حكم الله وأمر الله؟ كيف هذه النفوس ترضى أن تقبل أمر الله عز وجل وتسعى في تطبيقه بكل حب وقبول ورضا؟ هذا هو المقصود، وإلا البلاغ يكفي بمرة واحدة، لكن المراد الأعلى عند الله أن تستمر في البيان وفي النصيحة، وأن تتحين الأوقات وقتا بعد وقت، وتتنوع في الأحوال، علك تجد فرصة فيقبل منك. فالله عز وجل يربينا على هذا الطريق، فنرى كيف هذه القضية، وهو يهيئ نفوس أصحابه، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقبول هذا الحكم، كيف يهيئ نفوسهم لذلك. فمر بنا مواطن، وهذه أول قضية، أنه لا يذكر هذه القضية في مكان واحد فقط، ولا تنزل في سورة واحدة فقط، وإنما تذكر في أكثر من سورة، وتحتف بأكثر من قضية، بما يجعل هذه النفس مهيئة وقد تهيأت أن تقبل هذا الحكم. فلذلك نرى في هذه الآيات التي بين أيدينا، فعلا نجد أن الأمر موجه إلى الصحابة، وأن المراد كيف يستوطن قبول هذا الحكم في نفوسهم، ويكونوا على استعداد أن يتحملوا تبعاته، لأن التبع ليست فقط بالنسبة لمن بذل روحه وانتهى، بل حتى للباقين من حوله، فسوف يرون هذا الذي قتل، وإذا بأولاده من بعده صاروا أيتاما، وبزوجته وقد صارت أرملة. والنفس عندما تنظر إلى ذلك قد يؤثر هذا الأمر فيها، فنجد كيف هذا الوحي العظيم يأتي إلى كل هذه المراحل ويضع علاجا وبناء صحيحا، حتى يجعل هذا الإنسان على استعداد أن يتقبل هذا الحكم بكل رضا وقبول، وأن نفسه تطمئن. فرأينا في دروسنا الماضية كيف أن الله سبحانه وتعالى كانت البداية لهذا المقطع بما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الأمر بالقتال وسطه الله هنا بين قصتين، الأمر الذي جاء في قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. هذا الحكم وسط بين قصتين، القصة الأولى في الآية التي تلوتها ووقفنا معها في درس كامل، والقصة الثانية أيضا إخبار لملأ آخرين. لماذا؟ وما الفارق بين القصتين؟ الأولى تخبر عن نفر أمروا بالقتال فغلبت غريزة حب الحياة على أن يقفوا هذا الموقف، واضح؟ أناس أمروا بالقتال ولكن نفوسهم معلقة بالدنيا، أحبت الحياة حبا أعظم من محبة الله، ومن ثم فكان ذلك الحب غلب على ماذا؟ على ما في قلوبهم من محبة لله، لأن الذين أمروا هم من أهل الكتاب، وأثبت لهم شيئا من الإيمان. فإذن هذه الفئة الأولى فئة أمرت فأعاقها عن تطبيق العمل ماذا؟ التعلق بالحياة. إذن انتبهوا يا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هذا معوق لا تقعوا فيه كما وقع فيه من قبلكم. الثاني ما هو؟ عندما يرى الإنسان أنه ظلم وسلب حقه وأن الحياة أصبحت حياة مذلة ومهانة. فهنا ماذا؟ فهنا تثور العاطفة فيبدأ إيش؟ فيريد أن الله يكلفه بأن يقاتل عدوه الذي سلبه لذة الحياة، فيأتي وكأنه هو الذي يطلب أن الله يأذن له بالقتال. فإذا مات ما كلف بذلك ماذا؟ رجع إلى حقيقته وحقيقة حياته، وهي الدعة والرخاوة وعدم الاستعداد لذلك. فعندما جاء وقت الجد ماذا يحصل؟ لا يستطيع أن يقوم. فهذه فئتين متقابلتين، فئة كلفت، فما الذي منعها؟ حب الحياة أن تنفذ ذلك، وفئة عاشت المذلة والمهانة وسلبت حقها، فإذا بها تريد أن ترد شيئا من كرامتها، فتطلب الإذن بمواجهة من سلبها ذلك، فيعطيها الله عز وجل ذلك. فإذا ما جاء التكليف ماذا يكون منها؟ إذا بها هي التي تتراجع. فلما كان الأمر يدور بين هذين الأمرين وكل منهما معوق، فجاء التكليف بأمر الجهاد محاطاً بهذين الأمرين، وأوردهما الله عز وجل حتى يكون أبلغ في البيان وأبلغ في الاتعاظ، أوردهما مخبراً عن قصتين حقيقتين. وقلنا القصص القرآني، قف مع قصص القرآن، فإن قصص القرآن فيه من العبرة الشيء العظيم. يكفي أن الله يقول ووصفه بأنه أحسن القصص، ونجد سبحان الله القصة الأولى اختصرت في آية واحدة، قصة بأكملها في آية واحدة. أما هذه القصة الثانية، وسوف نقول لماذا هذه القصة الثانية أخذت طولا في الآيات أكثر من الأولى، والثانية ما هي؟ هي عبارة أن هؤلاء الذين ظلموا والذين ابتلوا والذين أخذت حقوقهم، فهم الذين بادروا بطلب التكليف من الله أن يأذن لهم في هذا الأمر. ثم بعد ذلك عندما أذن لهم ما قاموا بالأمر. فالله عز وجل يذكر هذه القصة أولاً تختصر في آية واحدة، ثم تذكر تفاصيلها في أكثر من آية، إذن كأنه ذكر القصة مجملة في الآية الأولى ثم فصلت في الآيات التي بعدها. لماذا؟ لأن هذه القصة توافق من حيث الحال شيئاً ارتبط بالصحابة. كيف؟ الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، والبلاء اشتد عليه وعلى أصحابه، وخاصة عندما فقد عمه الذي كان يذود عنه أبو طالب على كفره، وماتت زوجه خديجة، ففقد المسلي في وسط داره، وفقد المدافع والمحامي عنه في وسط قومه. ولذلك كما جاء عند بعض أهل السيرة من خبر علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما إن رجعوا من دفن أبي طالب حتى قال: ما أسرع ما وجدت فقدك يا عما. الأذى ازداد، ووجد كفار قريش منه مكنة لم يكونوا يجدوها في وقت أبي طالب، يقول: ما أسرع ما وجدت فقدك يا عماه. ففي تلك المرحلة وبعد أن أسلمت الفئة الأولى من الأنصار وكثر عدد من آمن به من المهاجرين والأنصار، فماذا قالوا أصحابه رضوان الله عليهم ووجدوا ذلك الأمر؟ ما حصل للصحابة في الشعب، ما كان يحصل لبلال، وما حصل لعمار وأم عمار، بل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا لملنا عليهم بأسيافنا. وكانوا يطلبون هذا الأمر. فلما هذا الأمر حصل منهم وقيل لهم: كفوا أيديكم، فهنا تكون هذه القصة بالنسبة لهم في غاية الأهمية. يذكر خبر قوم طلبوا مثلكم، لكنهم عندما كلفوا ما استطاعوا. فكم سيكون في هذه القصة من موعظة وعبرة وعلم وبيان للصحابة، وهم الذين طلبوا ذلك الأمر، وها أنتم الآن سوف يأتيكم هذا التكليف، فهل سيكون حالكم كحال هؤلاء؟ فانتبهوا. إذن فيها تحذير. فلما كان الحال بهذه الطريقة نجد أن هذه القصة لم تختصر كما اختصرت القصة الأولى. لماذا؟ الحاجة. وهذا أيضا حقيقة موقف عظيم للمربي يتعلم منه، أن الأمر الذي تخشى منه بالنسبة لفلان أو بالنسبة لمجموعة من الناس، إذا كان هذا الأمر فيه خوف أكثر فيكون التنبيه عليه أكثر. فلذلك نجد أن هذه القصة أخذت هذا العدد من الآيات. فما هي هذه القصة التي ذكرها الله عز وجل ليبقى الأمر بالجهاد والقتال في سبيل الله متوسطاً بين القصتين؟ فوقفنا مع القصة الأولى، فنقف مع القصة الثانية، ثم نعود إلى صدر التكليف الذي جاء بين القصتين. فكما قلت، ذكرت القصة على وجه الإجمال في آية. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. إذن القصة من بدايتها إلى نهايتها أوجزت في هذه الآية، ثم بعد ذلك جاء تفصيلها. ففي هذا الإيجاز وفي هذا الإخبار المجمل في هذه السورة يقول الله: ألم ترى، وهذا مر نفس الصياغة في القصة الأولى، ألم ترى إلى الملأ. وقلنا هنا ألم ترى المقصود ألم تعلم أو ألم ترى بأم عينك. الصحيح أن المقصود الرؤية البصرية. طيب، هذا خبر حصل في القديم وقد ذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه الآيات ذلك الأمر قد حصل وانتهى، فلماذا لم يقل ألم تعلم؟ ولماذا لم يقل عامة المفسرين أن الرؤية هنا بمعنى العلم، قالوا هنا لفتة عظيمة، الله جل جلاله يخاطب الناس بقدر إيمانهم، فهو يخاطب من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، أكمل الناس إيمانا، ولو قلنا الصحابة فهم كذلك خير أهل الأرض. والخيرية هنا المرادة في هذا الخطاب أن هؤلاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا أن الخطاب له، أنهم يتعاملون مع خبر الله بالنسبة للأمور الغيبية يتيقنوها وكأنهم ينظرون إليها، لأنه ليس في نفوسهم أدنى شك أن الذي قاله الله حق، فهم يتعاملون مع خبره على أنه يقين، فالغائب كأنهم ينظرون إليه لأنه محل اليقين التام في قلوبهم، وأن في ذلك تحريك لمن؟ لمن يسير في طريق الإيمان. هل أنت والله يخبرك عن الجنة تقرأ الآيات وكأنك تنظر إليها؟ وهل أنت والله يخبرك عن النار تقرأ الآيات وكأنك تنظر إليها؟ وهل أنت والله أخبرك عن رسوله صلى الله عليه وسلم تقرأ الآيات وكأنك تنظر إليه وهو يتحرك كما أخبر الله؟ فالله هنا يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، ويخاطب الصحابة بهذا الخطاب، ثم هو أيضا خطاب للأمة لكي ترتقي في إيمانها فتتلقى خبر الله بهذا المستوى في اليقينية، أن الشيء الذي لا تراه فهي تتعامل مع النص باليقينية وكأنها تنظر إليه، وكأنها تنظر إليه، ألم ترى؟ لأن من أين أخذنا أن الرؤية هنا رؤيا بصر؟ بالتعدية بإلى، كما قال علماء التفسير، فقوله ألم ترى إلى فيدل على أن المقصود، لأن إلى أفادت على أن الرؤية هنا هي رؤيا بصرية وليست رؤيا قلبية بمعنى رؤيا المعرفة والعلم. ألم ترى إلى الملأ؟ الملأ هذه الكلمة جمع لا مفرد له، الملأ مأخوذة من كلمة الملء، من المراد بالملأ ولماذا سموا بالملأ؟ الملأ الأصل فيه الجمع من الناس، ولكن أيضا كثيرا ما يستخدم للوجهاء وأشراف القوم، وجهاء القوم والبلد يسموا بالملأ، ولذلك جل من واجه الأنبياء هم الملأ كما ذكر الله في القرآن. فالملأ إذن قد يطلق ويراد به الجمع، جمع الناس كلهم، وقد يطلق ويراد به أشرافهم. فإذا قلنا الملأ من ملء الشيء، فقال العلماء الملأ إذا قلنا المقصود عموم الناس لأنهم يملؤون المكان الذي هم فيه، فلذلك يقال لهم الملأ لأنهم ملأوا المكان، أو لأنهم يملؤون العين إن نظرت إليهم لكثرتهم، فإن مدى العين يمتلئ بذلك الملأ الجمع الكبير. طيب إن قلنا الأشراف فيكون قلة، فأين الملء فيهم وهم قلة؟ قالوا الملأ يطلق على القلة مع هذا الأصل وهو الملء، قالوا لأنهم يملؤون قلوب الناس، فالناس قلوبهم معلقة بهم، ينظرون إليهم. لماذا؟ قالوا لأنهم أيضا ممتلئين بما تتعلق به قلوب الناس، إن قلنا مال أو جاه أو شرف أو كذا فهو عندهم، فلذلك امتلاؤهم بذلك الأمر يجعلهم أنهم هم الملأ. واضح؟ طيب المراد هنا الملأ هل هم الوجهاء أو عموم الناس؟ المفسرين منهم من أخذ بهذا ومنهم من قال هذا، فمنهم من قال الجمع الكثير وهذا أكثر المفسرين، ومنهم من قال الوجهاء وهذا حقيقة قول لأهل التحقيق أو عدد من المحققين من المفسرين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ ماذا قلت في درسنا الماضي؟ قلت أن ذكر القصص في القرآن عجيب، لأنه من عليم حكيم خبير لطيف رحيم، ففي كل قصة يورد ما تحتاجه أيها الإنسان. إن كان المنفعة في أن يذكر الزمن يذكر لك الزمن، إن لم تكن منفعة لا يذكر لك الزمن. إن كانت المنفعة في أن يذكر لك المكان يذكر لك المكان، إن لم تكن المنفعة في ذكر المكان فلا يذكر المكان. إن كان المنفعة في ذكر الأشخاص يذكر الشخص، وإن كان غير ذلك لا يذكر. فلذلك ليس هناك شيء يذكر بلا فائدة، لأن الله هو الحكيم، والحكيم يجل أن يفعل شيئا لا حكمة فيه. فرأينا في الأولى لم يذكر زمانهم ولا من أي قوم هم، وهنا نجد ذكر شيء من الأسماء، لم يذكر هناك شيء. فلنقف هنا، ذكر بني إسرائيل وذكر موسى، فما هي الثمرة التي يذكرها العلماء عندما ذكر بني إسرائيل وعندما ذكر موسى ولم يذكر في القصة الأولى؟ لا نسبة هؤلاء القوم ولا نبي ولا غير ذلك، وإنما خبر على أنه حدث. من الأشياء التي ذكرها العلماء، انتبهوا، قالوا هذه القصة الله سبحانه وتعالى يريد أن يشنع أمر هؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة، وأن يجعل الصحابة رضوان الله عليهم يحذرون من فعلته، فجمع لهؤلاء في هذه القصة الأسباب التي سوف تجعل الصحابة ينفرون عن هذا الفعل. كيف؟ من خلال، نريد الآن فقط من خلال ذكر هذه الأسماء. فقال هنا من بني إسرائيل من بعد موسى. قال العلماء أليس العمل القبيح إذا صدر من قوم منسوبين للصلاح أو إلى بيت منسوب للصلاح يكون هذا العمل أقبح؟ الجواب نعم. فلذلك قال من بني إسرائيل، من المقصود بإسرائيل؟ يعقوب عليه السلام، فهو إسرائيل، وإسرائيل بالعبرية عبد الله كما مر معنا. فإذن ذكر هنا الملأ من بني إسرائيل ليبين قبح هذا الفعل من هؤلاء القوم الذين المفترض أن لا يكون منهم هذا الفعل، وهم ينتسبون إلى هذا البيت، إلى هذا النبي يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم. والرسول عليه السلام ماذا قال عن يوسف؟ هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فالذكر هنا لبني إسرائيل لكي يزيد الأمر في قبح فعلهم، وأيضا أنتم أيها العرب، فأنتم من ذرية من؟ من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم قريش. فلذلك انتبهوا، فلا تفعلوا كما فعلوا، ولا تظنوا أنكم سوف تعتذرون، فأنتم من هذه أيضا النسبة الشريفة. إذن هذا جانب. أيضا الأمر إذا القبيح إذا حصل ممن قامت فيهم الآيات والنذر ثم يخالفون، أليس الأمر سوف يكون منهم أقبح؟ الجواب نعم. فلذلك قال: من بعد موسى أعظم أنبياء بني إسرائيل وأعلاهم قدرا. موسى عليه السلام كليم رب العالمين، فيذكر موسى عليه السلام الذي أجرى الله على يديه من الآيات الباهرات ما يجعل هؤلاء الناس يكونون أدعى على الثبات على أمره. وفي هذا تحذير: أنتم يا أمة محمد إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون حالكم كحال أتباع موسى بعد وفاة موسى عليه السلام. إذن أصبح ذكر الاسم له تأثير وله هدف في إيصال رسالة هذه القصة للمخاطبين، فلذلك جاء ذكر الاسم. فإذن بني إسرائيل أن العمل القبيح إذا قام به من هو منسوب إلى بيت صالح يزداد الشناعة. لماذا؟ لأن الناس يقولون البيت الصالح لا ينبغي لأهله وأتباعه أن يفعلون هذا الفعل، قد يشنعون على غيرهم تشنيعا، لكن إن حدث من أهل ذلك البيت فالتشنيع يكون أعظم. وكما قلت، والعرب وقريش هي تنتسب إلى من؟ إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. وإسماعيل من هو؟ هو أخو إسحاق، وهو عم يعقوب عليه السلام، من هذا البيت المبارك أبرك بيوت الدنيا، بيت خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كل نبي من بعده فهو من ولده. فإذن هنا رأينا أن ذكر الأسماء كان لها اعتبار في تحقيق غاية القصة والعبرة التي يريدها الله عز وجل من هذه القصة، فلذلك ذكرت الأسماء. فيقول الله: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، أي من بعد وفاة موسى عليه السلام. طبعا تفاصيل القصة سوف تدلنا على أن هذا الملأ زمن من؟ زمن طالوت الملك الصالح، وزمن من؟ زمن النبي داود الشاب الذي قبل أن يكون نبيا. وبين موسى وطالوت زمن يزيد على 1000 عام، 1000، أكثر من 1000 سنة. ولكن ننظر لما كان التذكير له اعتبار في تحقيق غاية القصة ذكر الاسم. وبين موسى ويعقوب أيضا مدة طويلة تزيد على 1500 عام. ولكن ننظر، سبحان الله، إذن الأسماء في القصص القرآني هي تذكر لعبرة ولحكمة، وليس الأمر جزافا. فلذلك قف عندها وتأمل: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، أي من بعد وفاة موسى. وكما قلت هذا خطاب لهذه الأمة، لا يكن طول الزمن بينكم وبين نبيكم سبب في أن تتركوا هديه وسنته. فهؤلاء قد تركوا هدي موسى، فماذا صار حالهم؟ وكيف وصل بهم الأمر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا هذا الأمر نفس التحذير من بعد موسى، إذ قالوا لنبي لهم، إذ قالوا لنبي، هل ذكر من هو النبي؟ لم يذكر، لأن هنا لا مصلحة لنا فيه، ولأن كل نبي بعد موسى إلى عيسى عليه السلام، كل نبي من بعد موسى فإنه كان يتبع التوراة التي أنزلها الله على موسى، وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء وتقودهم الأنبياء، واضح؟ فلذلك لما كان هذا النبي إنما هو متبع لشريعة موسى عليه السلام وأنه ناقل لذلك ومطبق، فلذلك لم يذكر اسمه، وإن كانت الكتب ذكرت شيئا من الأسماء، فقيل أنه هو يوشع ابن نون، وهذا طبعا رده كثير من المفسرين، لأن يوشع ابن نون هو من تولى أمر بني إسرائيل بعد موت موسى مباشرة، وقلنا أن الوقت بينهما طويل فلا يكون هو. وقيل النبي شمعون، وقيل شمويل، فهذه ثلاثة أسماء ذكرها العلماء، لكن كما قلنا على المنهج الذي أشرت إليه، المكان الذي لم يذكر الله فيه الاسم إذن بمعنى أنه لا حاجة لنا في الإفادة من هذا الاسم، إذ لو كانت لنا فائدة فيه لذكر، كما ذكر موسى وكما ذكر إسرائيل. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، ذلك أن الشأن في بني إسرائيل أن الأنبياء كانت تسوسهم، فكان الأنبياء يشرفون على أعمالهم، وكانوا يرشدون ويسددون ملوكهم، فالملوك ينفذون ويديرون، والأنبياء يرشدون ويسوسون أولئك الملوك، فيحصل التكامل بين الجهتين، فكانوا منصورين بهذا الأمر، التلاقي بين أنبياء بني إسرائيل وبين ملوكهم، فأولئك يرشدون ويسددون، وأولئك ينفذون ويعملون، فكان الله عز وجل ينصرهم، وكانوا في زمنهم ذلك وهم قائمون بهذا الأمر خير أهل الأرض، فمكنهم الله عز وجل. والآية تخبر عن ماذا؟ عن أمر انفكاك بين هاتين الجهتين، نشأ عنه ذلك الواقع الذي أخبرت عنه هذه القصة. ما هو؟ أنهم أخرجوا، هزموا بعد الغلبة والنصرة، هزموا فطردوا من ديارهم، وسبيت ذراريهم أولادهم، فأصبحوا في حال ضعف وذلة وهوان، فلذلك أرادوا أن يعودوا إلى الصواب، ولكن ماذا؟ لم يسلكوا طريق الجادة كاملا. وهنا أيضا موطن للعبرة والعظة، رجوعهم للنبي هذا طريق صواب، كما أن رجوع هذه الأمة للعلماء طريق صواب، وهذا محل إقرار. وأن يكون أيضا هذا النبي هو الذي له التسديد والإرشاد لمن يكون ملكا عليه، فقالوا ابعث لنا ملكا، وهذا أيضا صواب. نقاتل في سبيل الله، وهذا صواب. ماذا قال لهم النبي؟ وهنا ندرك أن الأنبياء الله عز وجل اصطفاهم، والله قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله يصطفي ويختار. ثم الله عز وجل بعد اصطفائهم واختيارهم، الله عز وجل يعلمهم بوحيه الذي ينزله عليهم، فيكتمل السلامة في الفطرة والاختصاص بالتعليم والرعاية. فلذلك يصبح عند النبي من إدراك أحوال الناس، لأن القرآن قضيته الإنسان، والوحي قضيته الإنسان، والنبي قضيته إصلاح الإنسان، فلذلك يكون عنده من العلم بإدراك أمور الناس وأحوالهم ما ليس عند غيره. وهنا ندرك كما أننا قلنا: من لم يهتدي بالقرآن سيكون ضال، فمن لم يهتدي بطريق النبي سيكون ضال ولن يعرف، لأنه لا أحد أعرف بكلام الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أعرف بأحوال الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه ربه. فلذلك جاءوا إليه فقال ذلك النبي جوابا لهم، قال: هل عسيتم من أفعال المقاربة؟ وهل للاستفهام، وإذا دخل الاستفهام على فعل المقاربة دل على ماذا؟ على تقرير الشيء، أي أن النبي علم من مقدمة أحوالهم ومعرفة نفوسهم أن ذلك الطلب ماذا؟ ليس طلبا صادقا، ولن يكونوا مؤهلين أن يفوا به، فأراد منهم ماذا؟ أن يطلبوا العافية من ذلك الأمر، لكنهم ماذا طلبوا؟ طلبوا المضاء فيه. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ إن فرض عليكم القتال أن يكون منكم ماذا؟ الإدبار والتراجع والتولي، ولا يكون منكم الثبات. فهنا بماذا أجابوه؟ بتلك النفس الثائرة الراغبة في الانتقام لكي ترد شيئا من حقوقها، فإذا هي ثارت لا لدين الله، وهذا موطن النقص، لم تغضب لله وإنما غضبت لدنيا. والرسول عليه الصلاة والسلام حسم هذا الأمر بتلك القاعدة العظيمة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هؤلاء الذي دفعهم إلى ذلك ما هو؟ غضبة نفس ولأمر دنيا لا لأمر دين، فكان هذا موطن النقص الذي أتوا منه، والذي ينبغي أن يكون محل التعلم للصحابة، وقد استفادوا من هذا الدرس. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله؟ طبعا بعض المفسرين قال: لو أنهم كانوا موفقين لقالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أمرنا بذلك، وقد أمرنا بذلك. فيكون منطلق الأمر ما هو؟ منطلق الأمر استجابتهم لأمر الله وليس لأجل أنفسهم، واضح؟ فإذن: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إذن لم يأتوا بقضية أن دافع هذا العمل هو ماذا؟ هو الاستجابة لأمر الله، فكان هذا محل الدخل. فلما كتب عليهم، الفاء تفيد ماذا قلنا؟ التعقيب السريع بخلاف ثم. هذه الفاء لتزيد الفعل الذي حصل منهم في القبح، كيف؟ مع ما ذكر سابقا. الفاء، قال العلماء أن الفعل القبيح يزداد قبحا عندما يكون الإنسان أخذ العهد على نفسه بإنجاز الأمر الصالح، ثم يكون الخلف منه مباشرة بعد ذلك العهد، فيكون هذا أشد في القبح. يعني قد يكون الأمر لو طال قد يجد الإنسان شيئا من التبرير، لكن أنك تأتي وتطلب، القبح أنه يطلب ثم يخالف، ثم هذه المخالفة ماذا؟ يعني مباشرة أخذ عليهم العهد، ثم جاءهم ذلك الملك وجاء التكليف من الله والإذن، ثم ماذا؟ أول ما جاءهم ماذا حصل منهم؟ تولوا. من أين أخذنا هذه السرعة؟ من حرف الفاء، فلما، فلما أي بين، يعني كأن الآية حتى سكت عن، لأن هنا المعنى قالوا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فكأن الآية بأن النبي سأل ربه أن يكتب أن يأذن لهم في ذلك فجاءهم الإذن، وأن يجعل لهم ملكا فولي ذلك الملك، فلما كان ذلك حصل في وقت قصير فلذلك لم يذكر وأحيل فهمه للمتلقي بعقله، لأن ذلك كأنه أنجز في فترة قصيرة، وأن ذكره كأنه يحدث أن ذلك جاء في وقت طويل، فسكت عنه ليدل على قصر المدة بين ماذا؟ بين أخذ العهد علي، بين طلبهم والوعد الذي أخذوه على أنفسهم وبين خلف الوعد منهم، أن الفترة قصيرة جدا. وهذا يدل على ماذا؟ على زيادة في قبح الفعل أو لا؟ الجواب بلى، يدل على زيادة في قبح الفعل. أنتم طلبتم وأنتم تعهدتم، ثم مباشرة عندما يأتي الأمر والإذن وإذا بكم أنتم أول من يتخلف وأنتم أول من يفر، إذن يدل على شناعة هذا الفعل. وهذا كما قلت كله توجيه للصحابة رضوان الله عليهم، لا تكونوا كهؤلاء ولا تفعلوا كفعلهم. قال فلما كتب عليهم القتال تولوا. والتولي هذه الكلمة حقيقة تطلق في الإدبار عند مواجهة العدو، في الإدبار، والإدبار بمعنى أنهم بدل ما كانوا يعطون الأعداء وجوههم أصبحوا يعطوهم ماذا؟ أدبارهم، فارين. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، إلا فئة قليلة. كم عددها؟ العبرة هنا أن ليست الكثرة سبب في النصرة، ولكن العبرة بالصادقين الثابتين المؤمنين، هؤلاء العبرة أن الانتصار يقوم عليهم وليس بكثرة العدد. كم كان عددهم؟ عدة أهل بدر ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم 313 رجلا، هؤلاء الذين نصر الله عز وجل بني إسرائيل بهم، هذا العدد القليل في مواجهة عدوهم كثير العدد كثير السلاح والعتاد، لكن العبرة الصدق مع الله. إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. الله عليم بالجميع، بالظالمين وبهؤلاء القليل، لكن جاء تخصيص الظالمين لأن القضية تشنيع من فعل هذه الفعلة. والظلم هنا، وانتبهوا، كما أن الظلم ارتكاب الأمر المحرم يكون الظلم بترك الفعل المأمور، وهو هنا من النوع الثاني، فإنهم أمروا بالقتال فتركوا فكانوا ظالمين. فهذا يعطينا لفهم معنى كلمة الظلم. فالظلم يكون بفعل المحرم، ويكون أيضا بترك الأمر المأمور به، فإن تاركه أيضا يكون ظالما، يكون ظالما. فإذا دلت هذه الآية، أول ما دلت فيها إثبات رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وخاصة عندما كان بنو إسرائيل يسمعون هذه الآيات، فإن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ كتب بني إسرائيل، ولم يتلقى العلم عن علمائهم، وهذه القصة موجودة في كتبهم. فإذن هذا فيه إثبات لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الآية نأخذ أن الأنبياء كانوا يشاورون أشراف القوم ورؤساءهم، فإذن هو فيه دلالة على هذا الأمر العظيم، وليس ذلك لسفلة الناس. فإذن هذه تؤخذ قضية أيضا من هذه الآية. وأيضا من الآية أن في ذكر هذا الأمر إخبار للصحابة أن أمر الجهاد والقتال فرض على السابقين، ولستم أنتم مخصوصون به، وهذا يدعو إلى قبوله، وخاصة الأحكام التي يترتب عليها مشقة وجهد وتضحية. فإذا علم الإنسان أن من سبقه قد أمر به، فهذا يجعله أدعى إلى أن يقبله، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففي ذكر هذا الأمر عن بني إسرائيل إعلام للصحابة بأن هذا الحكم ماذا شارككم فيه من كان قبلكم. أيضا بيّنت شأن المترف، وأن الطبع يغلب التطبع، فالذين عاشوا على الترف، فإذا ورأوا أنهم في مكانة عالية فإن سلبوا وأوذوا ثارت نفوسهم بتلك الأنفة التي كانوا فيها، فيطلبون ماذا؟ أن ينتقموا ممن سلبهم ذلك. فإذا ما جد الجد ماذا؟ رجعوا إلى طبعهم الذي هو الترف، والذي لن يجعلهم مؤهلين لذلك. فإذن هذه أيضا فائدة ذكرها العلماء، فقالوا بيّنت شأن المترف المنعم، من كان متلبسا بالنعمة فإنه يقوى عزمه أنفة لا حقيقة على أنه مستعد لذلك. فإذا ما جاء ذلك الأمر ووقع حاله يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى طبعه، لا إلى ما يريد أن يتطبع به. نعم. أيضا أتبينت أن الإخلال من الشريف نسبا وخاصة دينا فإنه يكون ذلك منه أقبح. ثم فيه اعتبار بحال الأمة حال غياب نبيها، كيف ينبغي لها أن تتمسك وأن تحذر. فليس في هذه فقط، بل فيها موعظة للأمة، الأمة المحمدية في كل أزمانها، أن ترى كيف أولئك القوم عندما غاب نبيهم فارقوا أمره فكيف صار حالهم؟ فهو عبرة لهذه الأمة. فإذا هؤلاء القوم جمعوا بين هذه المساوئ، فإذا هم وقعوا في عار الإخلاف عن الوعد الذي هم وعدوا به، وأيضا دخلوا في فضيحة العصيان، خالفوا أمر نبيهم، وأيضا دخلوا في قباحة الخذلان لإخوانهم الذين ثبتوا، أن هناك فئة ثبتت، فمن خذلهم صار الجرم عليه في حق نفسه وفي حق من أراد أن يدافع عنه وفي حق إخوانه الذين أرادوا أن يواصلوا وأن يفوا بالعهد الذي أخذوه على أنفسهم مع نبيهم. فإذا جمعوا والعياذ بالله القبح من كل النواحي. فهنا لما كان حالهم بهذه الصورة فالله قال: والله عليم بالظالمين، هذا فعل الظالمين. فإذا هذه مجمل ما ورد في هذه القصة وذكره علماء التفسير في هذه الآية، وكم فيه من عبرة، وسوف يتضح ذلك على صورة أكثر وضوحا وجلاء عندما نقف مع الآيات التي بعدها، وهي تخبر عن هذه القصة بوجه التفصيل، فنقف أيضا مع عبر عظيمة يجليها الرب سبحانه وتعالى لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لتستفيد الأمة بعد ذلك منها. ونسأل الله عز وجل التوفيق والتسديد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.